بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. قبل ما أقرأ جزء من الكتاب المقدس نشكر ربنا أعطانا فرصة لزيارة بلاد المجر. عايز أقول لكم أن بلاد المجر بلاد هي دولة أوروبية في شرق أوروبا، واللغة المجرية بيتكلم بيها أهلها هم حوالي 10 مليون، والمجر دولة صناعية وزراعية متقدمة جدا، ولكن فيها حاجتين متميزين للغاية. أولا هي دولة متمسكة جدا بجذورها المسيحية، وتحافظ على أصلها المسيحي. حتى وأنا بزور رئيسة الدولة جت سيرة الإنجيل، فقالت لي أنا امبارح خلصت قراءة سفر أيوب. رئيسة الدولة بتقرأ الإنجيل كل يوم وعاملة حسابها، وهبتدي بعد كده في السفر تاني. الحاجة التانية اللي متميزة بيها البلد هناك إنها أحد البلدان الأوروبية القليلة التي تحافظ جدا على مبادئ الأسرة. الأسرة تعرفين دلوقتي في لخبطة في العالم كله، بيتكلموا على الهوموسيكشواليتي وجنسية المثلية والسيم سيكس ماريج وشوية حاجات كده لخبطة، لكن في البلد بكل مسؤولينها بيحافظوا على المبادئ الأسرية جدا. الأسرة رجل يصير هو الأب، وامرأة تصير هي الأم، والله يبارك هذه الأسرة بأبناء وبنات. هو ده شكل الأسرة، بيحافظوا على كده. نشكر ربنا الفترة دهية كانت دعوة من الحكومة المجرية، واتقابلت ويا رئيسة البلاد ويا رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان وكاردينال المجر، وكانت كلها مقابلات حلوة وطيبة. وطبعا زي ما ذكر نيافة أنبا بافلي كان في فرصة أنهم يمنحونا درجة الدكتوراه في جامعة عريقة وجامعة لها تاريخ مئات السنين. وكان سبب الزيارة الرئيسي هو حضور احتفالات البلد بعيد مسيحيتها، فالبلد من 1000 سنة صارت مسيحية على أو بسبب قديس اسمه عندهم القديس ستيفن أو ستيفان، وعملوا احتفالات جميلة قوي. احتفال في الصباح احتفال وطني، واحتفال في العصر احتفال كنسي، واحتفال بالليل شعبي. عملوا شوية ألعاب كده في السماء من الألعاب النارية بالأشكال الجميلة خالص من 9 لـ9:30. كمان في هناك زرت دير اسمه دير القديس الأنبا بولا، الأنبا بولا بتاعنا المصري. هناك في مجموعة من الرهبان عايشين في دير جميل خالص، وعندهم كنيسة اسمها كنيسة الصخرة، ودخلنا الكنيسة وصلينا وتكلمنا فيها وقابلنا الأباء الرهبان وخدنا أغابي الطعام هناك. والحقيقة كانت زيارة جميلة لهذا الدير، وهذا الدير على علاقة قوية بدير أنبا بولا عندنا في البحر الأحمر. زرنا بعد كده الكنيسة القبطية، لنا كنيسة قبطية واحدة. وعشان تبقوا عارفين احنا عندنا إبرشية اسمها إبرشية وسط أوروبا، بتشمل 5 دول: المجر، رومانيا، بولندا، سلوفانيا وتشيك، ومرسوم عليها أب أسقف مبارك اسمه نيافة الأنبا جيوفاني. وطبعا هو بيلف ما بين البلاد دي كلها، وله مكان وله مقر في المجر. المجر في الكنيسة كنيسة العذراء هناك، على أبونا اللي هناك اسمه أبونا يوسف خليل، كاهن مبارك جدا، بعته المتنيح البابا شنودة من حوالي 15 أو أكثر من 15 سنة، يمكن 17 أو 18 سنة، بعته علشان يبتدي يخدم اللقباط هناك، فابتدى يدور على مكان وابتدى يبني كنيسة صغيرة، ابتدت تكبر مع الأيام وخدمة حلوة ومثمرة جدا في هذه البلاد. عايز أقول لكم حاجتين بس، معلومتين جمال كده، إن أشهر حاجة المجر عملتها لنا القطر المجري، تفتكروه؟ تفتكروا القطر المجري؟ طبعا ده كان من أيام الستينات والسبعينات والثمانينات، وكان يتميز بالسرعة والدقة، وده تعبير عن الصناعة المجرية. عشان كلمة المجري هنا عندنا في مصر بقى معناها الإنسان السريع، مش كده؟ فدي حاجة كويسة خالص. الحاجة التانية إن في كلمة مشهورة إحنا بننطقها، كلمة صوبة، الصوبة الزراعية. اللي اخترع الصوبة هم المجر، وكلمة صوبة كلمة مجرية، اللغة بتاعتهم صعبة شوية لكن دي كلمة سهلة يعني. صوبة، صوبة معناها الحجرة الدافئة، يعني الصوبة كده بتحفظ الحرارة جواه. لهم تعاون وثيق جدا مع مصر، ولهم استثمارات ولهم مشروعات كبيرة، والحقيقة العلاقة ما بين القيادة السياسية في مصر، القيادة السياسية في المجر على أرقى مستوى، وفي علاقات طيبة جدا وتعاون كبير. ومن الحاجات الجميلة بمناسبة تكريم أبنائنا وبناتنا، إن المجر بتمنحنا كل سنة 200 منحة دراسية للدراسة في الجامعات هناك، وهناك الدراسة على مستوى راقي وعالي جدا، والـ200 منحة دول بيتقدم لهم شباب عن طريق الدولة وعن طريق الكنيسة، وبيروحوا هناك ويدرسوا ودراسات ناجحة وفي تخصصات كتيرة حلوة. نشكر ربنا، هي كانت زيارة يعني 3-4 أيام، كانت مكثفة قوي، وزي ما أشارني يافت أنبا بابلي كان الجو حر بصورة شديدة لأن عندهم رطوبة عالية قوي، لكن الزيارة جميلة. وافتقدنا أولادنا هناك اللقباط، وطبعا زرنا السفارة المصرية في بودابست، وزيارة ممتعة. وبرضو أحب أن نذكر قدامكم أن المتنيح البابا شنودة من 12 سنة بالضبط وفي نفس اليوم اللي هو يوم 20 أغسطس راح المجر، ودي كانت آخر زيارة له وقبل نيحته وانتقاله، وبرضو نفس الجامعة منحته درجة الدكتوراه الفخرية في هذه الجامعة العريقة. نشكر الله، وده بيعمل نوع من التواصل الجميل بيننا وبين بلدان العالم. هقرا وياكم جزء من إنجيل معلمنا متى الرسول في الإصحاح 18. الإنجيل العشية بتاع النهاردة كان بتاع بطرس الرسول، لما بطرس كده وقف قدام المسيح وقال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، فقال له أنت بطرس وهذه الصخرة أبني كنيستي، وكل ما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماء، وكل ما تحله على الأرض يكون محلول في السماء. فيجي واحد يقول ده الكلام ده بتاع بطرس بس، نقول له لا، لأنك لو ابتديت تقرأ في متى 18-18 اللي فاتت، متى 16-16 بتاعت بطرس، هنلاقي المسيح بيخاطب التلاميذ كلهم، فبيقول إيه؟ إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، وإن سمع منك فقد ربحت أخاك، إن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، إن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، إن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم، المسيح بيكلم تلاميذه، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وده تسليم سر الكهنوت، ده تسليم من المسيح لتلاميذه، ثم امتد بعد كده عبر الأجيال. أقول لكم إن اتفق اثنين منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيث اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. أمين. ابتديت وياكم من فترة بنتأمل في مجموعة من الصلوات اللي موجودة في القداس الكريجوري وبنصلي بيها في كل القداسات، وهي طلبات قصيرة بنصلي بيها وكأننا بنرسم كيان الكيان الكنيسة بكل قطاعاتها. ففي البداية أي بناء يبتدي بالأساس، فبنقول نعم نعم نسألك أيها المسيح إلى هنا ثبت أساس الكنيسة، دي أول حاجة. وبعدها نبتدي نطلع بقى فوق وش الأرض، فيقول كده وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. يعني البناء ده مبني من الوحدانية والمحبة. وبعدين يكمل يقول لينمو بر الإيمان. بر يعني فضيلة الإيمان، إنسان يعيش في إيمان عميق وإيمانه يبقى له فضائل. لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى، طريق الحياة. وإحنا عايشين على الأرض سهل لنا حياتنا يا رب علشان وإحنا متجهين للسماء. بعد كده يبتدي يتكلم كلمة عامة على كل من هو في مسؤولية رعاية، الأب في البيت، الأم في البيت، الخادم في الكنيسة، الأب الكاهن، الأب الأسقف، كل من له مسؤولية رعاية، الرعاة اضبطهم. وبعدين بما أن في رعاة لازم يبقى في رعية، والذين يرعونهم ثبتهم. كل دي تلبط عامة، عامة خالص. وزي ما قلت لك مرات قبل كده، انت ممكن تصلي بيها في البيت، انت تذكر كده في صلواتك، اذكر يا رب مثلا الراعي بتاع الكنيسة اللي انا فيها، الخادم اللي بيخدم اولادك او الخادمة اللي بتخدم بناتك بالصورة ده. هي هنبتدي بقى من اول النهاردة نخش في طلبات متخصصة، ناخد كده شريحة أو قطاع من الكنيسة. فهناخد مثلا المرة دي الإكليروس، المرة الجاية الرهبان والراهبات، المرة اللي بعدها المكرسين واللي عايشين في البتولية، المرة اللي بعدها المتزوجين وأسرهم، والمرة اللي بعدها التائبين. وناخد كده قطاعات 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 في الكيان الكنسي الكبير. طلبة النهاردة اللي نتأمل فيها أعطي بهاء للإكليروس. طلبة جميلة، ثلاث كلمات ولكن لها معاني كبيرة خالص. أولا كلمة إكليروس، الكلمة دي أصلها يوناني مش عربي، معناها نصيب ربنا، معناها أن الناس اللي خصصوا كل وقتهم من أجل خدمة الله بنسميهم الإكليروس. الإكليروس والناس دي هم اللي اختاروا الله نصيب ليهم، بقى شغلتي هي ربنا، وعشان كده ما بيشتغلوش شغلانة تانية. يعني أبونا بيشتغل شغلانة تانية، سيدنا الأسقف ما بيشتغل شغلانة تانية، في قطاع من الشمامسة مش بيشتغل شغلانة تانية، وهكذا. فبقى الإكليروس دي كلمة تجمع كل من يقوم بعمل سر الكهنوت. وطبعا عشان نرسم كاهن أو نرسم أسقف بنحط شرطين رئيسيين: صلاحية شخص، والشرط الثاني احتياج مكان. يعني نفرض الكنيسة بتاعتي عايز أرسم فيها كاهن، ليه هرسم كاهن؟ عشان الكنيسة محتاجة وادور على واحد يكون مناسب وكواليفايد مؤهل للعمل ده. الإكليروس عندنا في الكنيسة ثلاث رتب. الرتبة الأولى بنسميها الشماسية، كلمة شماس معناها خادم، وجاي من كلمة قبطية قديمة شمشي، شمشي يعني خادم أو شماس. والخادم ده بيبتدي من أول السن الصغير يكبر شوية بشوية بشوية. وطبعا لأن السيد المسيح اختار تلاميذه من الرجال، لكن قبل ما يختار تلاميذه كرم أمنا العذراء، فأمنا العذراء بتمثل كل جنس المرأة، فكرمها واختارها وقال لها كده زي ما احتفلنا بعيد إصعاد جسدها، إعلان إصعاد جسدها امبارح، واختار أمنا العذراء هي النموذج الجميل مش للمرأة بس، ده للمرأة وللرجل، عشان كده بنسميها فخر جنسنا. فبقت أمنا العذراء مريم هي مثال ورمز وتمثيل لكل قطاع المرأة. طب يا رب والرجالة؟ قال أنا خليهم هم بقى اللي يخدموا في الفاعل. فاختار، ابتدى يختار تلاميذه الاثناشر، وبعد كده اختار 70 من تلاميذه. رتبة الشماسية تبتدي من درجة صغيرة بنسميها إبسالتوس يعني مرتل، وبعد كده يكبر شوية نسميه أغنستوس، أغنستوس يعني قارئ ريدر، وبعد كده إبي دياكون، إبي يعني مساعد ودياكون يعني شماس، مساعد شماس، بعد كده دياكون شماس كامل، وبعد كده أرش دياكون رئيس شمامس. ودي درجات مرتبة في الكنيسة، وكل درجة فيها لها وظيفة لها عمل. يعني مثلا النمرة 2 نسميه أغنستوس، أغنستوس يعني قارئ، يعني ده يجب أن يتمكن من القراءة الجيدة في الكتاب المقدس، ويقرأ في جوه الكنيسة ويقرأ في البيت، وممكن يقرأ الكتاب بأكثر من لغة، العربي القبطي لو كان موجود في بلد تانية يقرأ بلغة البلد. لما زرت أنا المجر في كورال جميل وقف فيه أطفال صغيرين وشباب وشابات كبار، رتلوا وقالوا ألحان باللغة المجرية، واللغة المجرية مختلفة خالص عن كل اللغات. يعني كل اللغات مثلا فيها كلمة ماما وبابا تقريبا، المجر عندهم تعبير تاني أنا شخصيا ما عرفش أحفظه. اللغة يعني تقيلة شوية. فدي درجات الشموسية، وده يبين لك قد ايه الكنيسة منظمة، منظمة خالص بنظام وبترتيب، لغاية ما يوصل لدرجة الدياكون. الدياكون بقى يطبق عليه قوانين الكهنوت، والأرشدياكون بالطبع طبعا. ودايما الرتب الكبيرة دي ياخدها ناس متقدمين في العمر. الرتبة الثانية في أو قبل ما أقول لكم الرتبة الثانية دي، يا ترى في شمامسة في الإنجيل؟ طبعا أشهرهم فيلبس. فيلبس يقول كده: الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، فانحضر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لها بالمسيح. فيلبس ده كان نمرة 2 بعد استفانوس أول الشمامسة. فدول شمامسة اللي اختارهم الرسل في الأول، اللي كانوا 7 شمامسة وأولهم استفانوس. وابتدى يقوم بالخدمة يبشر. وطبعا من الشمامسة المعروفين أو الأسماء اللي تعرفوها على مدار التاريخ، مثلا القديس أثناسيوس لما كان في مجمع نقية كان شماس، مثلا المعلم إبراهيم الجهري. معلم إبراهيم الجهري ده من حوالي 200 سنة كان في درجة تقابل النهاردة رئيس وزارة. مثلا حبيب جرجس، حبيب جرجس كان شماس ومكرس وموجود بيخدم ويا عدد من الباباوات بدءا من البابا كيرلس الخامس. أسماء كثيرة في الشموسية. الرتبة الثانية رتبة القسيسية، خد بالك أنا بشرح كل ده في الإكليروس. قسيسية فيها درجتين، فيها قس أبونا، وإحنا بنستخدم التعبير الجميل ده في كنيستنا، كلمة أبونا، أي واحد من الأباء المباركين أقول له أبونا، خد بالك من صيغة الجمع. وكلمة قس باللغة القبطية بريزبيتيروس معناها مصلي أو شفيع، يعني أبونا ده هو الشخص اللي بيصلي وبيقود صلواتنا. ورتبة أعلى، درجة أعلى، بنسميها قمص. قمص معناها إنه هو المدبر، مدبر في الكنيسة. غالبا الكنيسة يبقى فيها عدد من الأباء وفي وياهم قمص أو أكتر للتدبير. كلمة تدبير في الكنيسة معناها الإدارة، administration، فمعناها تدبير الكنيسة، والكنيسة عايزة إدارة، عايزة مدير. وطبعا التدبير الروحي، طبعا نفتكر مثلا هنا في اسكندرية أبونا بشوي كامل، القمص بشوي كامل، كلمة قمص يعني مدبر. أو مثلا في الصعيد أبونا منسى يوحنا، أحد الآباء المشهورين في الثلاثينات، أو أبونا مخيل إبراهيم في القاهرة في السبعينات. وطبعا أباء مباركين قمصية. ولما بنيجي الرقي الأب الكاهن من قس إلى قمص، بيكون مر عليه سنين في خدمة القسيسية، وبعد كده يترقى في صلوات، ولها صلوات كتيرة بنستخدمها. وطبعا الترقية في مفهوم الكنيسة مش زي مفهوم العالم. الترقية كان شخص بقى رئيس قسم ورئيس إدارة ومدير مصلحة ورئيس مجلس إدارة، والترقيات دي. الكنيسة مش كده أبدا. الترقية كل ما الواحد يترقى كل ما ينزل. تقول ينزل؟ أقول لك آه. طب وإيه أرقى ترقية عندنا؟ ترقية رتبة كده اسمها رتبة غسل الأرجل اللي عملها المسيح لتلاميذه قبل الصليب، رتبة غسل الأرجل. فاللي هي معناها ينزل يعني يتضع أكتر. ينزل مش معناها يعني تقل قيمته، لا، ده معناه أنه يتضع أكتر. دي رتبة القسيسية. أحيان تترجم في الكتاب المقدس في اللغة العربية يقولك الشيوخ، هي كلمة لها استخدامها، لكن المقصود بيها القسيسية كرتبة كهنوتية. نمرة ثلاثة بقى الأسقفية. الأسقفية فيها الأسقف والمطران والبطريرك. كلمة أسقف يعني الناظر من فوق، عمل زي تشوفوا المايسترو لما يبقى فيه فريق موسيقي كبير يعملوا له قاعدة كده ويقف عليها عشان يبقى باين لكلهم، يبقى شايفهم كلهم، كل العازفين. كلمة أسقف اللي هم رئاسة الكهنوت في الكنيسة. الشموسية متزوجين أو متبتلين، لكن الغالبية متزوجين. القسيسية والقموسية في عرف الكنيسة كله متزوج، غير الأباء اللي في الأديورة، غير متزوجين طبعا لأنهم رهبان. أما الأسقفية فهم غير متزوجين. طب ليه غير متزوجين؟ عشان يبقوا متفرغين، يعني كل الوقت هو مخصص لكل الرعية وكل الشعب. عندنا الأب الأسقف بعد سنين طويلة توصل يمكن 30-40 سنة يترقى يبقى مطران، والمطران ده يبقى هو المسؤول على المدينة الكبيرة، وساعتها ممكن يكون وياه بعض الأساقفة أسقف أو اتنين أكتر أو أقل اللي هم بيساعدوه في الخدمة بتاعته. ثم عندنا رتبة البطريرك أو درجة البطريرك، وكلمة بطريرك معناها أب الآباء. وعندنا في الكنيسة القبطية بدأت من بدري خالص لفظ بابا، كلمة بابا أب الآباء أو الأب الكبير. وكلمة بابا، بابا الأسكندرية اللي هي كانت أسقف الأسكندرية. واللقب ده ابتدى في مصر، ولو تعرفوا في الصعيد الولاد بيندهوا على باباهم يقول لك يابا، آبا، زي آفا. وتطورت بقت هي كلمة بابا أو بوب باللغات الأجنبية. وبعد كده روما خدت اللقب، لقب بابا. طب إيه الفرق بين بابا وبطريرك؟ البابا هو شخص عنده إمكانية رسامة بطاركة، واخدين بالكم؟ الأب البطريرك بيرسم أساقفة. عشان كده في اللقب، وبقول الكلام ده عشان تبقوا عارفينه، نقول صاحب القداسة والغبطة. صاحب القداسة دي رجع إنه هو بابا الأسكندرية، وكلمة الغبطة لأنه بطريرك الكرازة المرقسية. فاللقبين دول بحسب المعنى أو المسؤولية بتاعته اللي موجودة. وطبعا التاريخ مليان، يوحنا ذهبي الفم كان بطريرك القسطنطينية مثلا، مثلا ماري مرقس يعتبر أول بطريرك لنا في مصر، البابا كيرلس، البابا شنودة، الأباء الأسقفة، وهكذا. دي الإكليروس، والإكليروس دول اللي معنيين بإقامة بسر الكهنوت وإقامة الأسرار. وطبعا الأباء الكهنة بيقوموا بالأسرار أيضا، ولكن الأب الأسف هو المسؤول عن تدشين الكنائس، تدشين أواني الخدمة، وأيضا تدشين المعموديات، وفوق ده وده إقامة أو رسامة الأباء والشمامسة، الأباء الكهنة والشمامسة. وده فكرة أو عنصر الكهنوت اللي مستمد من الكتاب المقدس. طبعا المحاضرة دي مش عشان أتكلم عن الكهنوت وأصله في الكتاب المقدس، له أصله له تفاصيل كتيرة، لكن أنا بدي لك فكرة وعشان أركز على المعنى اللي عايزين نوصل له. الإكليروس، الإكليروس وظيفته إيه؟ إن كان شمامسة ولا قصوص وقمامسة ولا أسقف ومطران وبطرك، إيه وظيفتهم العامة؟ وظيفتهم أحطها لك في 5 نقط بحسب صابع إيدينا كده عشان تبقوا عارفين. نمرة 1، الإبوة. الإبوة، والإبوة ده أو الإبوة دي عنصر رئيسي في حياة كنيستنا. قلت لك بنقول أبونا الكاهن وبنقول أبونا الأسقف، والكلمة دي كلمة هي سبب حياة المسيحية وبقاء المسيحية في مصرنا، وامتدادها طبعا لكنائسنا بره. فدي إبوة، حياة الإبوة. الإنسان يحتاج أب، وحتى في نظرية النهاردة في العالم يقول لك العالم يحتاج أب. أب، وارتباط الإنسان بالأب، لأن الأب هو اللي بيبتدي مثلا تكوين الأسرة. لما بنيجي نعمل كنيسة، البداية تكون بابونا، مش البداية بالطوب، البداية بابونا اللي هيبقى مسؤول، اللي هيخدم. أبونا وظيفته، وأبونا الأسقف وظيفته، وحتى أخونا الشماس وظيفته هي الرعاية بالحب، الإبوة بالحب. وده العنصر الرئيسي في الكنيسة، هو ده الأكليروس اللي هي إبوة الحب، المسؤولية. نمرة 2، إن دايماً الإكليروس يتميز بالأمانة المطلقة، الأمانة الشديدة. وشعارهم الآية اللي جت في سفر الرؤيا بتقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وأرجوكم تاخدوا بالكم من الآية دي لنا كلنا، لكن بالأولى هي للإكليروس. فهو أمين على النفوس، أمين على التعليم، أمين على الإيمان، أمين حتى على تدبير الفلوس اللي موجودة في الكنيسة، الأمانة. والأمانة ده هي اللي بتخليه ماشي في حياته صح. ويوم ما الأمانة بيبعد عنها لسبب أو لآخر تبقى خدمته مش مظبوطة، يبقى فيها حاجة غلط. أبوة وأمانة. لكن كمان من الحاجات المهمة جدا في الإكليروس هو روح الصلاة، أنه مصلي. اوعى تستهينوا بورقة صغيرة بتكتب فيها ابونا اذكرني في صلاتك، وابونا ياخد الورقة دي يحطها في جيبه ولما يجي القداس يروح مطلعهم وذاكر الأسماء اللي فيها من أجل الصلاة، من أجل الشخص. اوعى تستهينوا بالحكاية دي. مرة شفت أب كاهن عامل زي درج كده صغير في المسبح بتاعه بيحط طلبات الصلاة فيه، وأظن بعض الأباء كان يحطها تحت العمة، أخد الأباء قدام شوية يحط طلبة الصلاة تحت العمة عشان يفضلوا وياه، وبعدين لما يقلع العمة ياخد الأسماء دي ويبتدي يذكرها باستمرار. فهنا روح الصلاة وروح الشفاعة، هو يتشفع. أحكي لكم حكاية كده لطيفة كده بتحصل وياي قوي، ويمكن ذكرتها مرة قبل كده قدامكم. لما كنت طالب هنا في الجامعة في كلية الصيدلة في جامعة اسكندرية هنا، وأنا ساكن في دمنهور، فبسافر كل يوم من دمنهور لاسكندرية. طبعا القطر بياخد وقت ساعة وشوية، وبعدين أوصل اسكندرية على ميعاد الامتحانات، أقوم أنزل في محطة القطر محطة اسكندرية هنا، وبعدين أقرب كنيسة كنيسة العذراء محرم بيه، فأروح الكنيسة ألاقي القداس خلص من 7:30 8 إلا ربع كده، أقوم أقف في الصف عشان أخد البركة من أبونا. أنا ما أعرفش أبونا مين، فأقف فأجي عندي قدام أبونا أمد إيديا يديني لقمة البركة. ومرات كتيرة أبونا مش نفس أبونا، أبونا بيتغير، أبونا يروح قال لي إيه؟ ربنا معاك. كلمة ربنا معاك اللي كان يقولها لي كنت أشعر إن النهاردة الامتحان هيجي سهل، أقوم أروح الامتحان كده وأنا مطمن. ويعني برضو الامتحان كان بيجي سهل، كنت بعرف أجاوب. مرات كنت أروح وأخد البركة من أبونا يديني البركة من غير ما يقول حاجة، وسط الزحمة بقى من غير ما يقول حاجة. أخرج من الكنيسة وأنا إيه؟ متوتر بقى، والامتحان النهاردة هيجي صعب عشان أبونا بس ما قديش الكلمة دي ربنا معاك. اوعوا تستهينوا بهذه الكلمات البسيطة. الأب الكاهن والأب الأسقف ربنا معاك. ده هو يوم ما شافها عمالة تبكي 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 الست، والست دموعها نازلة، فقال لها مالك؟ قالت له ابني ابني ماشي في الغلط. فأبونا الأسقف كده في ميلانه بص لها وقال لها ثقي أن ابن هذه الدموع مش ممكن يهلك. أنا بتكلم عن مونيكا البرة، مونيكا والقديس أغسطينوس، شفاعة. فالأب الكاهن والأب الأسقف والأخ الشماس بيقوموا بهذا الدور، دور الصلوات والشفاعة. أبوة وأمانة وشفاعة، لكن كمان معرفة. لازم الأب الكاهن، ودايما أنا أتكلم أقول الأب الكاهن لأنه هو الأكثر اتصالا بكل شخص فينا، لازم يكون على قدر من المعرفة، ولازم يؤهل نفسه، ولازم يبقى له قرايات، ولازم معرفة وخبرة مع النفوس. فهنا المعرفة، لأن الأب الكاهن والأب الأسقف والشماس هو معلم. العمل الخامس اللي بيقوم بيه هو عمل الإدارة، الكنيسة. في كنيسة تلاقيها إدارتها صح، الشماس عارف دوره إيه، والكاهن عارف دوره إيه، وأبونا الأسقف دوره إيه. وفي كنائس إدارتها مش مظبوطة، مش تمام، ما فيهاش إدارة، بالذات لو كان عدد كبير، ولو كان الكنيسة فيها أباء كتير وبتخدم مناطق كتيرة محتاجة إدارة. وفي علوم إدارة دلوقتي، علوم إدارة، وإحنا عملنا من 7-8 سنين معهد مخصوص سميناه معهد التدبير الكنسي والتنمية في القاهرة، وتعلم فيها أباء هنا في اسكندرية، وتعلم فيه شمامسة، وأباء أسقفة التحقوا به، وهكذا بيساعد فيه إن الإنسان يتعلم الإدارة. الخلاصة إن الإكليروس يقومون بهذه الأعمال الخمسة: الأبوة، المسؤولية، أمانة في كل شيء، الشفاعة، الصلاة، المعرفة اللي هو التعليم، وأخيرا الإدارة بالحب. ده كل ده في عبارة الإكليروس. احنا بنقول اعطي بهاء للإكليروس، تبقى كلمة بهاء. كلمة بهاء احد كلمات اللغة العربية القوية ولها معنيين، يعني الكلمة بتضم حاجتين: بهاء يعني النقاوة الداخلية ولا معاني الخارجي، خد بالك ارتباط الاثنين. والكلمة دي تتقال في أدبيات اللغة العربية على الماس، بهاء الماس، الألماس. أعطي بهاء للإكليروس، هو إيه الحكاية؟ قلت لك زي الألماس، زي الماس الغالي ده اللي تشوفه كده في لمعانه من كل جهة، وفي منظره الجميل، وفي التكوين بتاعه، حتى تكوين بياخد وقت طويل في الطبيعة. عشان كده عايز أقول لك الماس صفاته اللي بتنطبق على الإكليروس. أول حاجة الماس نادر، يقول لنا كده الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. الماس مش متوفر في كل وقت ولا في كل حين ولا في كل مكان. ويقول لنا الكتاب: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينه؟ الوكيل الأمين الحكيم. فكلمة بهاء هنا معناها ده نادر، نادر، وده سبب ارتباطنا احنا كشعب بالأب الكاهن اللي بيخدمنا والأب الأسقف اللي بيخدمنا. كمان صفة تانية ان له هذا اللمعان، هو نادر لكن له هذا اللمعان. واحنا بنصلي في صلوات الرسامة لما نيجي نرسم الكاهن نقول ايه: أرسل من السماء نعمتك على عبدك هذا لكي يستحق من قبلك أن يكمل كهنوتك بغير عوجاج ليفوز بمراحمك مع الذين أرضوك منذ البدء. بنصلي كده يوم الرسامة بتاعته. فيكون له هذا اللمعان، يعني يكون له شخصية المسيح، شخصية المسيح، ياخد من المسيح ويقدم للناس. كمان لما تشوف الماسة لها من بره كده بسيطة ويمكن حجمها صغير خالص، هنا نوع البساطة، والبساطة ده برضو تعبير من تعبير الكتاب عن النقاوة. يعني اللي فيكم بيدرس علوم عارف ان الماس ده عبارة عن كربون بيتجمع ب روابط كيماوية معينة مع ضغط عالي لوقت طويل ينتج منه الماس، وفي بلاد مشهورة طبعا بإنتاج الماس في العالم. فنقول كده الرب الإله رأس الرئاسات وأساس السيادات، واهب الكرامات، مرتب درجات الكهنوت على الأرض كما هي في السماوات، يعينك ويعضدك ويساعدك ويؤيدك بقوته على القيام بفرائض خدمتك. حبيقول له ادي اعطي بهاء للإكليروس. كمان انت لما تمسك ماسة كده تلاقيها بتعكس النور، بتلمع، تعكس النور. الإكليروس اشخاص يعكسون نور المسيح على الدوام. هو ياخد النور من المسيح ويعكسه للآخرين. كتير قوي يقول لك ايه ابونا ده وشه زي القربانة، يقولوا التعبير اللطيف ده، او انه ابونا ده او سيدنا ده وشه منور، او الكلام اللي بيقوله كلام يوصل للقلب على طول. هو بياخد من المسيح ويعكس. كلنا عارفين في اللغة العربية لما بنيجي نتكلم على القمر، القمر في الليل كده تلاقيه واخد من نور الشمس ويعكس النور علينا، والناس تقعد تتغزل في جمال القمر. الكاهن والأسقف والشماس هو شخص يأخذ من المسيح. طب بياخد امتى او فين؟ من حاجتين، الصلوات والقراءات. الصلوات بكل اشكالها والقراءات بكل اشكالها، وطبعا في قمتها الكتاب المقدس. هو ما فيش فضل فيه، الكاهن ده شخص عادي والأسقف ده شخص عادي، ولكن بيأخذ من نور المسيح لكي ما يقدمه للآخرين. هو ده دوره، هو دي طريقته، هو ده مسؤولياته. كمان من الحاجات الجميلة في أعطي بهاء للإكليروس إن خام الماس ده أو الماس بنجيبه من الأرض، بيجي من الأرض، مكانه في الأرض. وكده هنا الأرض اللي هي تعبير رمزي عن السجود والمطانيات، إنه دائما مرتبط بالأرض، مرتبط بسجود ومطانيات، وده شكل من أشكال العبادة. وعشان كده في بداية القداس يقول صلاة جميلة قوي، يقول كده سواء أبونا الأسقف أو أبونا الكاهن، يقول كده: أنت يا سيد تعلم أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب. انتوا مش بتسمعوا الصلاة دي، لان ابونا بيقولها سرا. انت يا سيد تعلم اني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة، ليس لي وجه ان اقترب وافتح فمي. ده قبل ما يبتدي القداس، ليس لي وجه ان اقترب وافتح فمي امام مجدك المقدس، بل ككثرة رأفاتك لي انا الخاطي. امنحني أن أجد نعمة ورحمة في هذه الساعة لكي أبدأ وأهيئ وأكمل كما يرضيه. ده قبل ما القداس يبتدي يصلي أبونا الصلاة دي، الصلاة الخاصة وصلاة مش جهرا سرا، علشان شايف نفسه أنه لا مستحق ولا مستعد ولا مستوجب، بس نعمة ربنا هي اللي بتكمل وياه. ودايما نقول كده في الصلوات، الأب الكاهن يقول والأب الأسقف: أذكر يا رب ضعفي أنا الخاطي، واغفر لي جميع خطاياي حيث كسر الاسم، فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطاياي وخاصة ونجاسات قلبي، لا تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس. الخلاصة إيه؟ الخلاصة أن أعطي بهاء للإكليروس. الإكليروس هو نصيب الله، وأعطي بهاء يعني نقاء داخلي ولمعان خارجي. النقاء الداخلي يعني أفكاره صح صالحة ومشاعره حية من جواه، يعني أبونا مشاعره حية ويا كل خدمة بيعملها. وعلى الجانب الآخر خارجياً عنده لمعان خارجي، واللمعان هنا يعني السيرة العطرة، واخد باله من سيرته من حياته، وأيضا عايش في مخافة الله على الدوام. هو يخدم ويحمل مسؤولية شديدة جدا، ومسؤولية الإكليروس مسؤولية خطيرة أمام الله على الأرض وفي السماء، وتحتاج من الإنسان دايما إن الإنسان يكون محافظ على المسؤولية دهية وعايش فيها. وانتو بتصلي، وانت بتصلي في البيت، صلي من أجل أبونا ومن أجل سيدنا اللي بيخدمك، والأعطي بهاء للإكليروس. أعطيهم يا رب النعمة اللي يقدروا يكملوا بيها خدمتهم. زي ما قلت لك المرات اللي فاتت كانت طلبات عامة، من أول النهاردة هتبقى طلبات خاصة لقطاع من قطاعات الكنيسة. فأول حاجة نبتدي بيها هي الإكليروس اللي بيخدم في الكنيسة، في كل خدمات الكنيسة، من أول أبونا البطرك لغاية أصغر شماس جوه الكنيسة بيقوم بالخدمات اللي بيقدموها على طول. إذا أراد ربنا الأسبوع الجاي وعشنا الأسبوع الجاي، هيبقى طلبة تخص الرهبان والراهبات، أعطي نسكاً أو نسكاً للرهبان وللراهبات. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، أمين.